أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: ومنها التقديم. قال الشارح: ومنها التقديم، أي تقديم ما حقه التأخير. كلامنا في هذا الدرس إن شاء الله تعالى يقع في مطلبين. المطلب الأول الطريق الرابع من طرق القصر. المطلب الثاني ما تشترك فيه هذه الطرق الأربعة وما تفترق فيه. أما المطلب الأول، الطريق الرابع فبيانه. الطريق الرابع من طرق القصر الاصطلاحي هو التقديم، ومقصودنا من التقديم هو تقديم ما حقه التأخير، تقديم ما حقه التأخير. ونقول هذا باعتبار أن كل تقديم لا يصلح أن يكون من طرق القصر. ما حقه التأخير هذا قيد احترازي، ليس كل تقديم هو طريق من طرق القصر. التقديم الذي يكون من طرق القصر فيما إذا كان المقدم فيه حقه أن يتأخر، أما إذا كان المقدم هو واجب التقديم حقه أن يكون متقدماً، يعني كان من الألفاظ التي لها الصدارة في الكلام كأسماء الشرط مثلا، أين، متى ونحو ذلك، فتقديمها لا يكون موجبا للقصر. فإذا هناك فرق في المقدم بين أن يكون حقه التأخير وبين أن يكون حقه التقديم بأن كان واجب التقديم. فالأول يفيد القصر، الثاني لا يفيد القصر. لذلك الشارح أتى بأي البيانية التفسيرية حتى لا ينتقل ذهنه السامع إلى أي تقديم، إلى أي تقديم، لا، قال أي تقديم ما حقه التأخير، تقديم ما حقه التأخير. هذا ينبغي أن يكون واضحا. مثال ذلك تقديم الخبر على المبتدأ. الخبر حقه أن يتأخر، المبتدأ حقه أن يتقدم. يتقدم الخبر على المبتدأ، يتقدم الخبر على المبتدأ، هذا التقديم يفيد القصر. تقول مثلا: تميمي أنا، تميمي أنا، التفتوا جيدا، تميمي أنا. الأصل أنا تميمي، الأصل أنا تميمي، لكن أنت قدمت تميمي وهو الخبر على أنا، وهو المبتدأ. هذا التقديم يفيد القصر، قصر الموصوف على الصفة. المتكلم يقصر نفسه على التميمية لا يتعداها. نعم،
قصر الصفة للموصوف،
لا، قصر الموصوف على الصفة. نعم، كقولك في قصره، أي في قصر الموصوف تميمي أنا. لا لا، هنا قصر الموصوف على الصفة. نعم، وفي قصرها أنا كفيتك مهمك. لا، قصر موصوف على صفة. المتكلم يقصر نفسه على التميمية بأن لا يتعداها إلى القيسية. هو قيسي أو تميمي؟ يقول تميمي أنا. تفتوا، تميمي أنا. قصر نفسه على التميمية بأن لا يتجاوزها إلى القيسية. هذا مثال. وأيضا من قبيل تقديم بعض المعمولات على الفعل، تقديم بعض المعمولات على الفعل، مثل تقديم المفعول به على الفعل. المفعول به حقه أن يؤخر. تقول مثلا زيدا ضربت، وهكذا تقديم المجرور وتقديم الحال على الفعل، هذه كلها حقها التأخير، تتقدم على المعمول، على العامل، على الفعل. فهذا التقديم يفيد ماذا؟ يفيد القصر. إذن التفتوا جيدا، إذن تقديم ما حقه التأخير، تقديم ما حقه التقديم الذي هو من طرق القصر، هو تقديم ما حقه التأخير. وهذا من قبيل تقديم الخبر على المبتدأ، أو تقديم بعض معمولات الفعل عليه. المصنف ذكر في المقام مثالين، مثال هذا الذي ذكرناه لتقديم الخبر على المبتدأ وهو تميمي أنا. المثال الآخر، أنا كفيتك مهمك، أنا كفيتك مهمك. التفتوا جيدا، المثال الأول لقصر الموصوف على الصفة، المثال الثاني لقصر الصفة على الموصوف. التفتوا معي، المثال الأول بينا المعنى المراد منه، المتكلم يقصر نفسه على التميمية بأن لا يتعداها إلى القيسية. الشارح يقول هذا المثال وحده لا يكفي لقصر الموصوف على الصفة، كان الأنسب والأحسن بالمصنف أن يمثل بمثال آخر أيضا، يعني يمثل لقصر الموصوف على الصفة بمثالين. أما في قصر الصفة على الموصوف لا إشكال في تمثيله بمثال واحد. لماذا؟ يقول في الحقيقة قصر الموصوف على الصفة تارة يكون قصر قلب، تارة يكون قصر إفراد. على مذهب المصنف في قصر القلب يشترط أن يتنافى فيه الوصفان، قصر القلب يتنافى فيه الوصفان، قصر الإفراد يشترط فيه أن لا يتنافى فيه الوصفان على ما تقدم. في قصر الإفراد الشرط أن لا يتنافى فيه الوصفان، الوصف المثبت والوصف المنفي، أن لا يكونا متنافيين. وفي قصر القلب يشترط التنافي، يشترط التنافي. الآن إذا جئنا إلى هذا المثال، مثال الذي ذكره، نقول القيسية والتميمية هل هما وصفان متنافيان أو لا؟ الجواب إما وإما. إذا كانا متنافيين فهذا المثال يكون مثالا لأي قصر؟ لقصر القلب. إذا لم يكونا متنافيين فهذا قصر مثال لقصر الفراغ. فإذا صار مثالا لقصر القلب لا يصلح أن يكون مثالا لقصر الإفراد، وإذا صار مثالا لقصر الإفراد لا يصلح أن يكون مثالا لقصر القلب. فينبغي أن يمثل بمثالين، مثال يتنافى فيه الوصفان، مثال لا يتنافى فيه الوصفان. واضح إن شاء الله. لاحظوا الشارح عبر الأنسب، لم يقل الأصوب أو الصواب أو الصحيح، قال الأنسب، عبارة خفيفة. كان الأنسب، الأنسب يعني هذا التعبير إشارة إلى ماذا؟ طبعا هنا عبر الأنسب، في المطول عبر بالأحسن. الأحسن والأنسب فيهما إشارة إلى ماذا؟ لأنه يمكن أن يجاب عما صنعه المصنف، عما فعله المصنف من التمثيل بمثال واحد، يعني يمكن الجواب عن هذا الذي ذكرته أنا الشارح. والجواب هو أن يقال هكذا، التفتوا جيدا، القيسية والتميمية يمكن أن يكونا متنافيين ويمكن أن لا يكونا متنافيين. بأن يقال القيسية المنفية، القيسية المنفية هي القيسية الحقيقية، هي القيسية التي تتنافى مع التميمية. هذا من بني قيس، هذا من بني تميم، تميم وقيس متنافيان. قيسية الحقيقية، هذه عشيرة هذه عشيرة، هذه قبيلة هذه قبيلة. لاحظوا، فإذا كان تميميا فلا يكون قيسيا، وإذا كان قيسيا فلا يكون تميميا. بهذا اللحاظ هذا المثال يكون مثالا لقصر القلب، لأن الوصفين متنافيان. ويمكن أن يكون المنفي القيسية التي تجامع التميمية ولا تتنافى مع التميمية. هذه القيسية هي التي يعبر عنها بالقيسية الحلفية، الحلفية أي المنسوبة إلى الحلف والنصرة، بأن يقع بين تميم وقيس يقع حلف واتفاق على أن ينصر أحدهم الآخر، أو تنصر هذه القبيلة هذه القبيلة، فيمكن أن يحصل اجتماع بينهما، يمكن أن تجتمع تميم مع قيس، فيمكن أن يكون هو تميمي ويمكن أن يكون قيسيا، تميميا وقيسيا بهذا اللحاظ، بلحاظ القيسية غير الحقيقية، وإنما هي القيسية الحلفية أو القيسية المنسوبة إلى الحلف والنصرة. إذا كان المعنى هكذا فيكون هذا المثال مثالا لقصر الإفراد. فالمصنف مثل بمثال واحد لأنه صالح للقصرين معا. هذا المثال الأول الذي ذكره. المثال الثاني الذي ذكره، أنا كفيتك مهمك. هذا المثال هو في الحقيقة، التفتوا جيدا، هذا المثال هو لقصر الصفة على الموصوف. وتعرفون تنافي الوصفين وعدم تنافي الوصفين، هذا إنما هو في ماذا؟ في قصر الموصوف على الصفة. أما في قصر الصفة على الموصوف فلا يشترط ذلك، لا في قصر القال ولا في قصر الإفراد. لا يشترط في قصر الإفراد عدم تنافي الوصفين، ولا يشترط في قصر القال تنافي الوصفين. هذا تنافي الوصفين في قصر القلب إذا كان من قصر الموصوف على الصفة، عدم تنافي الوصفين هذا في قصر الإفراد إذا كان من قصر الموصوف على الصفة. أما إذا كان قصر القلب أو الإفراد من قصر الصفة على الموصوف فلا يأتي هذان، عفوا هذان الشرطان. لهذا مثل بمثال واحد، والشارح لم يقول الأنسب أو الأحسن أن يمثل بمثال آخر. المثال الذي ذكره المصنف هو هذا: أنا كفيتك مهمك، الشيء المهم الذي عندك. لاحظوا ماذا قصر؟ قصر كفاية المهم، قصر كفاية المهم عليه هو، على المتكلم يعني. كفاية المهم هذه الصفة مقصورة على ماذا؟ علي أنا المتكلم. أنا كفيتك مهمك، الأصل كفيتك مهمك، كفيتك مهمك. هنا ماذا قدم على ماذا؟ التفتوا، ماذا قدم على ماذا؟ قدم الفاعل المعنوي. التفتوا معي، الفاعل المعنوي. الآن أنا مبتدأ صحيح؟ أنا مبتدأ، كفيتك خبر، مهمك مفعول به. هذا أنا معي، أنا مبتدأ. المبتدأ هو ماذا؟ هو فاعل معنوي. هذا بالأصل هو فاعل، بالأصل هو طبعا فاعل معنوي، ليس اصطلاحيا واضح يعني، لأن الاصطلاح لا يتقدم على الفعل. فاعل معنوي الأصل كفيتك مهمك، هكذا يعني، لا يوجد ضمير مقدم. الضمير هذا بالأصل كفيتك مهمك، تقدم الضمير فانفصل، هو بالأصل فاعل، فاعل معنوي تقدم على الفعل. فاعل من شأنه أن يتأخر عن الفعل لا أن يتقدم. بهذا اللحاظ قلنا حقه التأخير، حقه التأخير. التفتوا، وإلا إذا قلنا مبتدأ وخبر، مبتدأ من شأنه أن يتقدم، فكيف تقولون ما حقه التأخير؟ نقول لا، هنا بلحاظ لا، لم نلحظ أنه مبتدأ، وإنما نلاحظ أنه فاعل معنوي قدم على الفعل، فاعل قدم على الفعل، والفاعل شأنه التأخير. هذا واضح إن شاء الله. هذا هو المثال الثاني، وهذا المثال صالح لقصر القال، وصالح لقصر الإفراد، وصالح لقصر التعيين. ويعرف أنه من أي قسم من هذه الأقسام بحسب حال المخاطب. وماذا يعتقد؟ يعتقد الشركة، يعتقد الغيرية، يعتقد يعني يعتقد العكس أو الشركة، أو لا يعتقد، متردد. بحسب حال المخاطب يعرف أن هذا القصر من أي قسم من أقسام القصر الثلاثة. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. المطلب الثاني: ما تشترك فيه هذه الطرق وما تفترق فيه. إلى الآن اتضح لنا الطريق الاصطلاحي للقصر، وهو محصور بهذه الأمور الأربعة، وهي العطف، النفي والاستثناء، إنما التقديم. في المطلب الثاني يتحدث المصنف عن أن هذه الطرق في أي شيء تشترك؟ تتفق وفي أي شيء تختلف وتفترق. واضح؟ يتحدث عن وجوه الاجتماع ووجوه الافتراق. يقول: في الحقيقة هذه الطرق كلها تشترك وتتفق في شيء واحد، وهو إفادة القصر، إفادة الحصر. كلها ماذا؟ تفيد الحصر، تفيد القصر. ولكن تختلف وتفترق من وجوه، من وجوه. واضح؟ الوجه الأول حاصله أن الطريق الرابع وهو التقديم، دلالته على القصر تكون بالفحوة، تكون بالفحوة. جيد؟ وأما دلالة الطرق الثلاثة الأخرى على القصر فتكون بالوضع، فتكون بالوضع. إذن الطريق الرابع، التفتوا معي، دلالته على القصر تكون بالفحوة، أما الطرق الثلاثة الباقية فدلالتها على القصر تكون بالوضع. هذا يحتاج إلى توضيح. المقصود من الفحوة ها هنا، التفتوا جيدا، يعني مفهوم الكلام، مفهوم الكلام، يعني ما يفهم من الكلام، ما يفهم من الكلام في عرف البلغاء من الأسرار، ما يفهم من الكلام في عرف البلغاء من الأسرار، من الأسرار. صاحب الذوق السليم إذا تأمل في الكلام، التفتوا جيدا، الذي حصل فيه التقديم، تأمل في الكلام، هذا كلام حصل فيه تقديم، يتأمل فيه، فتتطلب نفسه الوجه في هذا التقديم. هذا الشيء حقه التأخير، لماذا تقدم؟ يسأل مع نفسه لماذا تقدم. لما ينظر إلى القرائن لا يجد سببا مناسبا إلا التقديم، إلا التقديم، عفوا، سببا، عفوا، نعم، أسأل، سببا مناسبا إلا الحصر. يقول هذا من حقه التأخير، لماذا تقدم؟ يعني هنا يوجد تقديم، يتأمل في الكلام، هو صاحب ذوق سليم، يهتدي إلى هذا الأمر أن السر وراء ذلك هو القصر، إفادة الحصر. حتى وإن لم يكن عارفا بأساليب البلغاء وأن من طرق الحصر هو التقديم، حتى لو لم يكن عارفا بذلك، لكن هو عندما يتأمل وهو صاحب ذوق سليم يهتدي إلى ذلك. هذا هو المقصود من الفحوى في المقام. التفتوا، المقصود من الفحوى في المقام هو مفهوم الكلام، يعني ما يفهم من الكلام في عرف البلغاء من الأسرار، وهذا اصطلاح مخالف لما عند الأصوليين. الأصوليون ماذا عندهم؟ عندهم الفحوى هو مفهوم الموافقة، صحيح؟ المفاهيم عند الأصوليين على قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة يسمى الفحوى، وأيضا يسمى بفحوى الخطاب عندهم، لاحظوا فحوى الخطاب. ومفهوم المخالفة يسمى بلحن الخطاب، فحوى الخطاب لحن الخطاب. هذه الفحوى التي نتحدث عنها هنا هل هي التي عند الأصوليين التي تسمى بفحوى الخطاب؟ الجواب كلا، هذه فحوى خاصة عند البلغاء، عند أرباب البلاغة. الفحوى هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى المفهوم من الكلام، المفهوم من الكلام، يعني مفهوم من الكلام في عرف البلغاء من الأسرار. فهو ها هنا لا مفهوم موافقة لا مفهوم مخالفة، اصطلاح آخر، اصطلاح آخر. جيد، التفتوا جيدا. وأما هذا في دلالة ماذا؟ هذا في دلالة الطريق الرابع وهو التقديم على إفادة الحصر. أما الطرق الأخرى، التفتوا معي، الطرق الأخرى، الطرق الثلاثة الباقية، هذه في الحقيقة الطرق الثلاثة الباقية هي ماذا؟ هي بعد واضح العطف وما النفي والنفي والاستثناء وإنما. إنما قد لا تذكر لأنها إنما تفيد الحصر باعتبار أنها تشتمل على النفي وعلى معنى النفي والاستثناء، فقد يكتفى بالطريق الأول والثاني لأن الطريق الثالث راجع إلى الطريق الثاني. هذه الطرق الثلاثة في الحقيقة موضوعة لمعاني، هذه المعاني مفيدة للحصر، هذه المعاني مفيدة للحصر. يعني إذا التفتوا، إذا لاحظها العقل فإنه يهتدي إلى الحصر، يعني هي ليست موضوعة للقصر، ليست موضوعة للقصر. النفي والاستثناء ليس موضوعا للقصر، العطف ليس موضوعا للقصر، هي موضوعة لمعاني. هذه المعاني إذا لاحظها العقل فإنه يجزم بماذا؟ بالقصر. فالمعاني الموضوعة لها هذه الطرق يلزمها القصر، لازمها إفادة القصر. هذا هو المعنى المراد الباقية بالوضع، بالوضع يعني هذا المراد بالوضع، يعني دلالتها على على القصر دلالة وضعية بهذا المعنى الذي ذكرنا، بهذا المعنى الذي ذكرنا أنها وضعت لمعاني، هذه المعاني تفيد الحصر، لا أنها من الأول وضعت للقصر للحصر. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، التفتوا جيدا، الوجه الثاني من وجوه الافتراق والاختلاف بين هذه الطرق الأربعة هو أن الأصل في الطريق الأول التصريح بالمنفي والمثبت. الأصل طبعا المراد بالأصل الأكثر في المقام، تعرفون الأصل يأتي لمعان عدة، المعنى المراد من الأصل ها هنا الأكثر. الأصل في الطريق الأول وهو العطف التصريح بالمثبت والمنفي، أن يصرح بالمثبت والمنفي. جيد، يعني أن ينص على المثبت وعلى المنفي. طبعا المراد من النص التصريح، والمراد من التصريح في المقام هو الذكر التفصيلي، الذكر التفصيلي فرق عن الذكر الإجمالي. المراد من النص التصريح، والتصريح هنا يعني الذكر التفصيلي. الأصل في الطريق الأول النص على المثبت وعلى المنفي معا. فتقول مثلا قبل مثلا هذا في الطريق الأول، أما الطرق الثلاثة الباقية فالأصل فيها النص على المثبت فقط، على المثبت فقط، واضح إن شاء الله، على المثبت فقط، هذا واضح. نأتي ببعض الأمثلة، مثلا في قصر الصفة تقول قام زيد لا عمرو، قام زيد لا عمرو، التفتوا هنا ماذا قصرت على ماذا؟ قصرت القيام على زيد بأن لا يتعدى إلى عمرو، فالذي أثبت له الحكم والذي نفي عنه الحكم قد صرحت بهما، قد نصصت عليهما. الذي أثبت له الحكم هو زيد، والذي نفي عنه الحكم وهو عام، كلاهما مذكوران في هذا الطريق. قام زيد لا عمرو، الحكم هو قام القيام، هذا في قصر الصفة على الموصوف. إذن في قصر الصفة، في قصر الصفة على الموصوف ينص على من ثبت له الحكم وعلى من نفي عنه الحكم، واضح هذا؟ جيد. وأما في قصر الموصوف، التفتوا جيدا، ينص في قصر الموصوف على الصفة، ينص على ماذا؟ ينص على الصفة الثابتة وعلى الصفة المنفية، ينص على الصفة الثابتة وعلى الصفة المنفية. تقول زيد قائم لا قاعد، هنا نصصت على ماذا؟ نصصت على القيام الثابت ونصصت على القعود المنفي. عليكم السلام مولانا ورحمة الله وبركاته. في قصر الموصوف على في قصر الصفة على الموصوف ينص على الذي ثبتت له الصفة وعلى الذي نفيت عنه الصفة، زيد وعام. في قصر الموصوف على الصفة ينص على الصفة التي ثبتت وعلى الصفة التي نفيت، هذا واضح إن شاء الله. جيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جيد. إذن الأصل في الطريق الأول هذا هو النص على المثبت والمنفي، جيد؟ هذا واضح إن شاء الله. ولكن قد يترك التصريح بالمثبت والمنفي في بعض الأحيان، لهذا قلنا الأصل هو الأكثر، الأصل هو الأكثر، قد يترك هذا التنصيص في بعض الأحيان. لأجل ماذا؟ لأجل كراهة الإطناب. الإطناب ماذا يعني الإطناب؟ الإطناب هو التطويل لغرض من الأغراض، الإطناب هو هذا تطويل لكن فيه فائدة، لهذا يقال تطويل بلا طائل. التطويل ليس دائما بلا طائل، هذا بلا طائل قيد احترازي، تطويل مع الطائل وتطويل بلا طائل. إذا كان تطويل لغرض من الأغراض هذا يعبر عنه بالإطناب، يعبر عنه بالإطناب. التفتوا، إذا كان التطويل معي، إذا كان هذا الغرض، إذا كان يعني ترك التصريح، يعني قد يترك التصريح أو التلصيص، قد يترك التلصيص على المنفي والمثبت لأجل كراهة ماذا؟ الإطناب، حصول كراهة للإطناب. قلنا الإطناب هو التطويل مع لغرض من الأغراض، تكون هناك كراهة للإطناب لغرض من الأغراض، لغرض من الأغراض، مثلا ضيق المقام أنت تكره الإطناب، أو لقصد الإبهام، أو استهجان ذكر المتروك، أو نحو ذلك. على كل حال قلت لكم الإطناب هو التطويل مع الفائدة، أنت تكره الإطناب لغرض من الأغراض كضيق المقام. إذا كان كذلك يترك التلصيص، يترك التلصيص. مثلا التفتوا جيدا، مثلا إذا أريد إثبات صفات لموصوف واحد، صفات متعددة لموصوف واحد، فقيل زيد يعلم النحو والصرف والعروض، زيد يعلم النحو والصرف والعروض. النحو النحو فائدته تصحيح الكلام المركب، تصحيح أواخر الكلمة في حال تركيبها مع كلمات أخرى. الصرف تصحيح ماذا؟ بنية الكلمة المفردة. العروض تمييز الشعر الصحيح عن الشعر الفاسد. علم العروض ويستعمل في الشعر ميزان لتمييز صحيح الشعر من فاسده. الآن ماذا تثبت؟ التفتوا، إذا أريد إثبات صفات لموصوف واحد، تقول زيد يعلم النحو والصرف والعروض، إذن هو يعلم هذه العلوم الثلاثة. جيد، أنت التفتوا، أنت ماذا ترد على ذلك؟ ترد على ذلك بأنه لا يعلم كل هذه العلوم، وإنما يعلم النحو فقط. زيد يعلم، تقول زيد يعلم النحو لا غير، لا غير. لاحظوا أنت الآن لم تنص على المنفي، وإنما نصصت على المثبت فقط. لم تنص، لم أقل لم تذكر، أقول لم تنص، لأنك ذكرت المنفي حقيقة، لكن ذكرته على سبيل ماذا؟ الإجمال. لهذا قلت لكم النص المراد به التصريح، والتصريح المراد به الذكر التفصيلي. زيد يعلم النحو لا غير، لا غيره. هذا قد يكون، التفتوا حينما تقول زيد يعلم النحو لا غير، قد يكون من قصر الموصوف على الصفة، وقد يكون من قصر الصفة على الموصوف. كيف توضيح ذلك؟ التفت، إذا أراد المخاطب أن يثبت ماذا؟ أن يثبت صفات متعددة لموصوف واحد، زيد يعلم النحو والصرف والعروض، أنت رددت عليه بأنه لا يعلم إلا النحو، فتريد أن تقصر الموصوف على علمه بالنحو. زيد مقصور على كونه عالما بالنحو، فتقول زيد يعلم النحو لا غيره، المعنى يكون هكذا: زيد يعلم النحو لا غير النحو، لا غير النحو. غير النحو ماذا؟ يعني لا الصرف ولا العروض، فيكون القصر الموصوف على الصفة. واضح؟ لا غير يعني لا غير النحو. غير النحو ماذا؟ الصرف والعروض بحسب المثال. فهو يعلم النحو لا الصرف ولا العروض. هذا في قصر الموصوف على الصفة. أما في قصر الصفة على الموصوف هذا يمكن أن يكون أيضا مثالا لذلك. إذا أريد ماذا؟ إثبات صفة واحدة لمتصفين متعددين فيقال هكذا: زيد يعلم النحو وعمر وبكر. زيد يعلم النحو، لاحظ إثبات صفة واحدة لمتصفين متعددين. الصفة الواحدة هي العلم بالنحو، متصفين متعددين زيد وعمر وبكر. إذا أردت أن ترد على ذلك تقول هذه الصفة الواحدة مقصورة على زيد. زيد تقول زيد يعلم النحو لا غيره، المعنى يكون هكذا، لاحظوا، لا غيره يعني لا عمر ولا بك، لا عمر ولا بك. فيكون هذا الرد ماذا؟ الرد من قبيل قصر الصفة على الموصوف. يعني زيد يعلم النحو لا غيره، يعني لا عمر ولا زيد ولا بكر. واضح؟ مرة تقول لا غيره يعني لا النحو ولا الصرف، مرة تقول لا غيره يعني لا عمر ولا بكر. هذا على اختلاف القصر، المعنى يترتب على اختلاف القصر. جيد؟ التفتوا. إذن الأصل في غير، الأصل في غير، التفتوا، غير هي ذكر إجمالي للمنفي، صحيح؟ لكن لا يوجد تنصيص هنا. طريق الأول طريق العطف، لا يوجد تنصيص، هذا خوف الإطناب. لا أذكر يعني الآن أقول زيد يعلم النحو ولا يعلم الصرف والعروض، يصير تطويل. أقول لا غيره وأختصر، واضح؟ لا غيره. أو أقول زيد يعلم النحو لا عمر ولا بكر، يحصل ماذا؟ تطويل. أقول لا غيره. فغير بالأصل مضافة، قطعت عن المضاف عن الإضافة ونوي معنى المضاف إليه، نوي معناه، فصارت تشبه قبل وبعد. إذا تتذكرون قبل وبعد لهما أربع حالات، في حالة من هذه الحالات يكونان مبنيين، صحيح؟ إذا قطع عن الإضافة عن المضاف إليه ونوي المضاف إليه فكل منهما يبنى على الضم. غيرها هنا شبهت بهما فأخذت حكمهما، أيضا ها هنا بنيت على الضم. لا غيره، واضح هذا إن شاء الله. الكلام له تتمة، نطبق هذا المقدار. قال المصنف: ومنها التقديم كقولك في قصره، في قصر الموصوف على الصفة، تميمي أنا. هذا هنا تقديم المفعول، عفوا الخبر على المبتدأ. وفي قصره قصر الصفة على الموصوف، أنا كفيت مهمك. عفوا أنا يعني مثلت لعله مو بهذا المثال، أنا قلت أنا كفيتك، لا كفيت مهمك، واضح الصحيح؟ أنا كفيت مهمك. هنا أنا فاعل معنوي قدم على كفيت، على كفى، والفاعل المعنوي حقه أن يتأخر، هذا المطلب الأول. قال: وهذه الطرق، هذا المطلب الثاني، تختلف من وجوه. الوجه الأول دلالة الرابع وهو التقديم بالفحوى. طبعا بالفحوى يعني نعم بالفحوى يعني لا هنا مقصودي يوجد حذف، التفتوا بالفحوى، يوجد حذف. الحذف ماذا هو؟ يعني بالتأمل في الفحوى. التفتوا بالتأمل في الفحوى، لأن قلنا الفحوى هو مفهوم الكلام، فالتأمل في مفهوم الكلام هكذا يعني بالفحوى، يعني بالتأمل في الفحوى. قال والباقية بالوضع، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، والأصل في الأول النص على المثبت والمنفي. النص يعني التصريح، والتصريح يعني الذكر التفصيلي، كما مر في أمثلتي في الأمثلة التي ذكرت في العطف. فلا يترك التنصيص إلا لأجل كراهة، إلا كراهة الأطناب، يعني إلا لأجل كراهة الأطناب، كما إذا قيل زيد يعلم النحو والصرف والعروض، أو زيد، هذا في لماذا قال، أو المثال الأول الرد عليه يكون من قصر الموصوف على الصفة. المثال الآخر يكون الرد من قبيل قصر الصفة على الموصوف، أو زيد يعلم النحو وعمر وبكر، فتقول فيهما زيد يعلم النحو لا غير، أو نحوه، هذا بعد ذلك نذكره. قال الشارح ومنها التقديم، أي تقديم ما حقه التأخير، كتقديم الخبر على المبتدأ، أو تقديم المعمولات على الفعل، مثل المفعول به، مثل الجار والمجرور، مثل الحال على الفعل، كقولك في قصره، أي قصر الموصوف، تميمي أنا. كان الأنسب، لاحظوا، قال كان الأنسب ذكر المثالين، لأن التميمية والقيسية إن تنافيا لم يصلح هذا مثالا لقصر الإفراد، وإن لم يتنافيا وإلا لم يصلح لقصر القلب بل للإفراد، على ما تم بيانه في الشرح. قال وفي قصرها، يعني في قصر الصفة على الموصوف، أنا كفيت مهمك إفرادا أو قلبا أو تعيينا بحسب اعتقاد المخاطب أو عدم اعتقاده، أو لنقل بعبارة أفضل بحسب حال المخاطب من الاعتقاد وعدم الاعتقاد. ثم قال وهذه الطرق الأربعة بعد اشتراكها في إفادة القصر تختلف من وجوه، فدلالة الرابع أي التقديم بالفحوى، يعني بالتأمل في الفحوى. الفحوى ما هو المراد منها؟ قال أي بمفهوم الكلام. مفهوم الكلام يعني ماذا؟ بمعنى أنه إذا تأمل صاحب الذوق السليم، الذوق السليم فيه في ماذا؟ يعني في الكلام الذي وقع فيه التقديم، فهم منه بحسب القرائن، فهم منه القصر، وإن لم يكن عارفا بإصطلاح البلغاء، وإن لم يعرف إصطلاح البلغاء في ذلك، يعني في أن التقديم يفيد الحصر، ولم يكن عارفا بذلك. ودلالة الثلاثة الباقية بالوضع، لأن الواضع وضعها لمعان تفيد القصر. ما هذه المعاني؟ هي إثبات المذكور ونفي ما سوى، إثبات المذكور ونفي ما سوى، هذه المعاني تفيد القصر، صحيح؟ إثبات المذكور ونفي ما سوى في الطرق الثلاثة، هذا يفيد ماذا؟ يفيد القصر. الوجه الثاني، والأصل يعني قلنا الأكثر، أن الوجه، أي الوجه الثاني من وجوه الاختلاف، أن الأصل في الأول أي طريق العطف النص على المثبت والمنفي، كما مر في الأمثلة السابقة التي ذكرت في طريق العطف. فلا يترك النص عليهما إلا كراهة الإطناب، كما إذا قيل زيد يعلم النحو والصرف والعروض، أو زيد يعلم النحو وعمر وبكر، فتقول فيهما، أي في هذين المقامين، زيد يعلم النحو لا غيره. أما في الأول فمعناه لا غير النحو، أي لا الصرف ولا العروض. وأما في الثاني فمعناه لا غير زيد، أي لا عمرو ولا بكر. وحذف المضاف إليه من غير ونوية ونوية قبل بنية ونوية حذف المضاف إليه ونوي فإذا حذف ونوي معناه فإذا حذف ونوي معناه يترتب على ذلك بني قال وبني هو على الضام تشبيها بالغايات الغايات يعني قبل وبعده طبعا المراد بالغاية هو المضاف إليه لكن المضاف لما حذف أقيم المضاف مقامه فشبه به كأنه هو الغاية واضح قال وذكر بعض النحاة هذا إشكال من المحقق الرضي شارح الكافية على المصنف يأتي بيان هذا الإشكال في الدرس القادم إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.